بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة لقاءات بعنوان رسائل إلى طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللقاء الثاني.
فكما وعدناكم بالأمس في تتابع المجالس في الكلام على آداب طالب العلم، وكنا قد بدأنا بالأمس بالأدب الأول الذي يجب علينا جميعا معاشر طلبة العلم أن نتصف به وأن نتحلى به وأن نحققه في أنفسنا ونقرره في قلوبنا وأن نجاهد في ذلك حق المجاهدة. وعلمتم هذا الأدب ألا وهو إخلاص النية. واليوم نتكلم على الأدب الثاني الذي ينبغي لطالب العلم عموما، طالب العلم الشرعي عموما في أي فرع من فروع العلوم الشرعية إذا تخصص أو بقي على العموم، فلا بد له أن يتصف به. وهكذا من يطلب بقية العلوم عليه أيضا أن يتصف به ويتحلى به، فإنه لن تحصل العلوم عموما ولا علم الشريعة خصوصا إلا به. ذلكم الأدب هو الجد والاجتهاد في التحصيل والطلب، الجد والاجتهاد في التحصيل والطلب للعلوم. ونعني بهذا أن يجتهد السالك طريق العلم في تحصيله بكل الوسائل الممكنة من قراءة على الشيوخ وتبكير في المجالس ودنو من الشيخ وقرب منه حتى يفقه ما يقول، وذلك إذا ما كانت المجالس كبيرة فالدنو من الشيخ له أثره، هكذا التبكير في الوقت فبسببه يدنو من المعلم له أثره، وهكذا الجد والاجتهاد في الكتابة، فإن العلم صيد والحفظ، وإن كان الإنسان عنده قوة وحافظة، قوة عقلية وحافظة، إلا أن الحفظ قد يخون صاحبه أحيانا. فالكتاب أضبط كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيحفظ ويضبط في صدره بقلبه، ويحفظ ويضبط في سطره بكتبه، فيحفظ بالقلب ويحفظ بالقلم. فهذا من الجد والاجتهاد. وهكذا يحرص على حفظ ما سمع وتلقى، وذلك بتكراره حتى يحفظه، وتكراره بعدما يحفظه لتقراره في قلبه، وبمراجعته وتعهده له دائما حتى يكون حاضرا إذا ما أراد الاستشهاد به هذه ثلاثة: حفظه بقلبه، وتكراره لما حفظه في قلبه حتى يتقنه، فإذا أتقنه لا يتركه من المراجعة، هذا هو الثالث. فحفظ وتكرار للإتقان، ومراجعة لئلا ينساه، فإن الشيء إذا ترك من المراجعة ومر عليه الزمن طرقه التهدم، كالبيت الذي لا يتعهد يتهدم يخرب. فهكذا الاعتناء بالحفظ إضافة إلى حفظ السطر، نعني بهذا حفظ الصدر، فهذا يحتاج إلى جد واجتهاد، فالحفظ يحتاج إلى جد واجتهاد، والمراجعة كذلك حتى يتقن، والاستذكار له دائما كذلك، لأنه قد يمل، والإملال سبب لذهاب العلوم. إذا مل الإنسان وترك وانقطع ذهب العلم من بين يديه، العلم الذي حصله. فأما الاعتناء بالحفظ فقد سمعتم مني كثيرا في هذا، وقد ربما أكون أنا قد أمللت مسامعكم بذلك. فالحفظ هو العلم، وذلك لأنه الذي مع صاحبه حيث كان، الذي يكون مع صاحبه حيث كان. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. والآخر وبيته من أجمل ما قيل: تكتب العلم وتلقي في صفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. فتضمن هذا البيت الحث على الحفظ والفهم والإتقان بالوقاية من الغلط، هذا هو العلم، وهذا يحتاج إلى جهد. فعلى العبد أن يبذل الجهد ليحصل. وقد جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير عبارته المشهورة رحمه الله: إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، أو قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، أو قال: لا ينال العلم براحة الجسد. كلها ألفاظ رويت. فراحة الجسد تفوت عليك الكثير من العلم، فعلى طالب العلم أن يجتهد بقدر ما يستطيع في التحصيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فيجب على الطالب أن يكون حريصا في هذا الباب، حريصا على الوقت، حريصا على التحصيل، حريصا على الوقت لا ينفقه إلا فيما ينتفع به، وحريصا على التحصيل أن يستغل هذا الوقت كله فيه. فإن العلم كما سمعتم لا يستطاع براحة الجسد ولا بالتململ والتضجر، ما يمكن. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء فضل العلم لم ينم. فلا بد أن تجتهد بعزم وحزم، فالحزم تحزم به نفسك فلا تتساهل، والعزم تقوية القلب في التحصيل وعدم الأخذ بالدعة والراحة. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. إذا عرفت قيمة ما تحصل احتقرت ما تبذله في سبيل تحصيله. فالواجب على طالب العلم أن يتصف بهذا الأدب العظيم الذي هو أصل الخير في الطلب. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذا عبارته المشهورة المأثورة عنه، طلبة العلم يرددونها والمشايخ يرددونها، وهي مشهورة عنه رحمه الله في هذا الباب في كتب الحديث وكتب الآداب التي كتبت في آداب طلبة العلم وفي أدب طلبة الحديث، كتب علوم الحديث كلها تذكر هذه المقالة عن الشافعي سطرا واحدا رحمه الله، جاء عنه من أجمل الكلام. يقول رحمه الله: لا يطلب العلم بالتململ، لا يطلب العلم من يطلبه بالتململ ولا بغنى النفس ولا بعزة النفس ولا بعزة النفس. لا يطلب العلم من يطلبه بالتململ ولا بعزة النفس، ولكن من يطلبه بذل النفس وشدة العيش وخدمة العلم. لا بد من هذه الثلاثة، لا يمكن أن يطلبه من يتململ ويتضجر، هذا معنى يتململ، يتضجر يستثقل العلم ما يحصله، لأن من تضجر من الشيء واستثقله تركه، لا بد وأن ينقطع. وهكذا عزة النفس، إذا كان لا يريد أن يلحقه شيء من المعلم، لا تعليم ولا تأديب ولا توجيه ولا تصحيح ولا تربية، يريد أن يكون سلطانا والناس كلهم تحته، هذا ما يستفيد. فإن إذلال النفس للمعلم من أعظم الأسباب في تحصيل العلم والأخذ للعلم من العالم. فالمعلم مثل الوالد، لا بد أن يصحح لك، ولا بد أن ينصح لك، ولا بد أن يؤدبك، ولا بد أن يربيك، ولا بد أن يصوبك، ولا بد أن يقومك، ولا بد أن يبتدئك بالنصيحة. فلا تزعل، لا تجد في نفسك شيئا عليه في هذا، لأنه قد أقام نفسه لك مقام الأب، والأب دائما يسعى في صالح الإبن فيؤدبه ويهذبه ويربيه. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع إيش؟ كأس الجهل أو ذل الجهل طول حياته. فلا بد من الصبر في هذا الباب. هذا الكلام من الشافعي رحمه الله كلام جميل. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا في هذا المثل. ابن عباس كان يأتي إلى بيت الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكبار كابن مسعود وغيره، ويتوسد الباب حتى يسفي عليه السافي التراب، فيخرج فيراه فيرق عليه: ألا آذنتني؟ يقول: لا. هكذا ينبغي. ويقوم مع الثاني ويمسك بالركاب فيقول له: يا ابن عم رسول الله. فيقول: دعك من هذا، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، أمرنا أن نفعل هكذا بعلمائنا. وهكذا أحمد بن حنبل وجمع كبير من السلف كلهم يقولون: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. فمن لزم عزة النفس في الطلب فاته كثير من أهل العلم. وقد قيل لشعبة رحمه الله لما قسى على بعض طلبته، فقال أحدهم: لو كنت مكانه ما جلست إليك. قال: هو أعقل منك يا أحمق أن يفوت ما عندي من العلم لشيء رأيته، يعني من القسوة عليه فلا بد أن يحتمل وأن يصبر على ما يراه هو ذلا، وفي الحقيقة ليس بذل، إنما هو تهذيب وتأديب وتربية وإصلاح لهذا الطالب وتوجيه له إلى ما ينفعه. وقديما كنا نرى بعض شيوخنا مع أستاذيهم كالغلمان، رأينا هذا، أنا الذي أمامكم رأيت شيئا من هذا في الستينات وهو مع من أكبر منه في الثمانينات والتسعينات، وكأنه غلامه يقرب له عصاه ويقرب له ماءه ويأخذ بيده، وربما أخذ بها في المسير يقوده ولا يتكلم بين يديه، غاية في الأدب. بل وأزيدكم، بعض من هؤلاء كانوا قضاة، قضاة ليسوا أناسا عاديين مثلنا نحن طلبة العلم المبتدئين والصغار، قضاة، وكانوا هكذا مع أشياخهم وأدركنا ذلك. فالواجب معشر الأحبة أن يصبر طالب العلم حال الاجتهاد على ما يلحقه مما يراه من هضم له، وإن لم يفعل ذلك فإنه قد يفوته من الخير الشيء الكثير. فلا بد من الاجتهاد في هذا، وكذلك التململ والتضجر من كثرة التعلم وطول التعلم، هذا ينافي الجد والاجتهاد، وهو أول مسمار يضرب في نعش الصبر. فإذا تململ الإنسان فقد عيل صبره، وقد أوذن بالخسارة عياذا بالله. فلا بد من أن يصبر، من أن يحتسب، وعليه أن يصبر في طلب العلم على شظف العيش وقلة ذات اليد. ونعرف كثيرا ممن عرفنا، ممن زاملناهم، اشتغلوا بالغنى والتجارة فلم يذكروا في صف العلم والعلماء، ذهب ما عندهم مما كانوا قد تعلموا، فإن الدنيا والآخرة ضرتان، إذا اقتربت من إحداهما ابتعدت عن الأخرى. والدليل في هذا الباب حديث أبي هريرة، وقد ذكرناه لكم كثيرا عنه رضي الله عنه، قال: يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنت امرأ مسكينا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ويقول: أما إخواننا المهاجرون فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواننا الأنصار كانت لهم أرواح يروحون إليها، يعني مزارع وضياع يذهبون فيها يشتغلون بها، وكنت امرأ مسكينا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، كان من فقراء أهل الصفة رضي الله عنه، فغبت فحضرت وغابوا وشهدت ولم يشهدوا، وقد اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتريه من النسيان ذات يوم، فقال له: أبسط رداءك، فبسط رداءه فحذى له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اجمعه، فجمعه، قال: فما نسيت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا أن الإقلال سبيل للإقبال وعدم الاشتغال، الإقلال قلة ذات اليد سبيل للإقبال، إذا كان ما عندك شيء تشتغل به تقبل على العلم، والإقبال على العلم هو باب الاشتغال به، فمنه تلج وفيه تلج، منه تلج وفيه تلج، وإذا أكثرت ظهرت بإذن الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق أفضل الناس أفضل الخلق قاطبة، صلى ذات يوم وفي بيته ذهيبة قد جيء بها تبر ما قد فصلت من تربتها فأشغلته في صلاته، فسلم صلى الله عليه وسلم ثم قام سريعا إلى البيت ففرقها ثم عاد، ثم أخبر أصحابه صلى الله عليه وسلم بذلك وساقه على صيغة السؤال كأنكم عجبتم من انصرافي، وذكر لهم القصة. فإذا كان هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي ثبت الله قلبه وفؤاده بالوحي يشغله هذا القليل من الدنيا، فكيف بنا نحن؟ فلم يرتح حتى فرقها لئلا تشغله عما هو فيه. فالمرء إذا فتحت عليه الدنيا واشتغل بها ويريد أن يشتغل بالعلم ما يمكن أن يتأتى له هذا. انظر لك شريكا أمينا، إذا كان عندك شيء من مال شريكا أمينا أو وكيلا أمينا يستصلح لك المال بمكافأته بقدر ما يعمل في مالك وأنت تفرغ للطلب، هذا إذا كان عندك شيء من الدنيا. أما إذا لم يكن فاعلم أن ما أنت فيه أفضل مما فيه هؤلاء من أمور الدنيا، فإن هؤلاء يموتون وينتهي ذكرهم مع المال، إذا ماتوا تفرق الورثة المال مات ذكرهم، وأنت إذا مت تفرق علمك مع طلبتك وانتشر بين الناس في كتبك وبقي ذكرك بين الناس. ونحن نرى الآن بعض أبنائنا وإخواننا كما قلت لكم يريد أن يعاني التجارة فيصبح بعد ذلك مع أهل التجارة ويخرج من باب العلم وينسى العلم حتى يفارقه تماما. فالعلم أشرف مطلوب وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمي، فالواجب على العبد ألا يستبدل هذا بهذا، وليحمد نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وعليه أن يداوم في الطلب، فإنه إذا نصب وصل، وانصب تصب عن قريب غاية الأمل. وانصب يعني اتعب، اجتهد في إتعاب نفسك في وقت التحصيل، تصب عن قريب يعني عن وقت يسير، بعد وقت يسير غاية الأمل، فتصل إلى المكان الأجل والمقام الأعلى بمعرفتك علوم الشرع، فتصبح مرجعا للناس يهتدى به ويقتدى به ويصدر عن قوله ويوثق فيه وفي ديانته وأمانته ونقله وهديه وسمته فضلا عن قوله. فيا طالب العلم اجتهد واعلم أنه على قدر ما تجتهد على قدر ما تحصل، فمن توانى لا يلومن إلا نفسه، ومن اجتهد فإنه سيحصل على قدر ما اجتهد. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فلا بد من الجد ولا بد من ترويض النفس، فإن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد. وأنتم معشر الأبناء الكرام خصوصا أبناء المدارس الجامعية النظامية أو المعاهد العلمية لا ينبغي لكم أن تفرطوا في الأوقات وتدعوا القراءة في الأمهات وتعتمدون على هذه المختصرات فيعود العلم عندكم مختصرا جدا منتفا ممزعا عليكم بالأمهات، فإن القراءة في أمهات كتب العلوم هذا الذي يحصل به طالب العلم العلم. أما هذه المذكرات فهي في الحقيقة مفكرات، تفكر فيها وتتذكر بها المسائل، وليست هي العلم، وإنما العلم هو الذي تأخذه على الأشياخ في هذه الكتب، فتقرأ الكتب وتعاني ما فيها وتسمع هذه الكتب على أهل العلم فتفهم ما فيها فتعود، وأنت قد قرأت الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني. أما أن تعود وأنت معك مذكرة في كذا ومذكرة في كذا، هذا ليس علما، هذا باب. الباب الثاني، لا ينبغي الإهمال أيضا في الكتب والعلوم النظامية، حتى إذا ما جاء ليلة الاختبار قمت تقرأ وتقرأ وتكون النتيجة ضعيفة، فإن طلبة العلم الحقيقيين أقوياء في العلم في كل أبوابه، في جميع أبوابه. والذي يقرأ في الحلق الخارجية يجب أن يكون أقوى من الذي يقتصر على الكلية، وذلك لأنه عنده من الازدياد ما ليس عند من اقتصر على مقررات الكلية. فاجتهدوا رحمكم الله تعالى، فإن من بذل نفسه وأذلها لتحصيل العلم يوشك أن يكون بعد ذلك مرجعا للناس. واعتبروا بموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ لما قيل له إن خضر أعلم منه وهو أفضل أهل زمانه عليه الصلاة والسلام، لما قيل له إن خضرا أعلم وعنده من العلم ما ليس عنده، حرص على لقيه مع أنه أفضل من الخضر، فهو كليم الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. فيجب أن يكون لنا في قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أقوى دليل على الحرص في تحصيل العلوم، ولو كانت عند من هو أقل منا. فليحرص طالب العلم على هذا وتذكر هذه القصة، فإن فيها والله العبرة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الخير والرشاد، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا لا يضر، يقول: رجل وزوجته طافا طواف الوداع وأكمله حوالي الساعة 11 قبيل الظهر، والحافلة أتت الساعة 2 أو النصف، 2:30 بعد الزوال، وذهب فصلى الظهر في الحرم، فماذا عليه؟ لا عليه، ما دام هذا هو وقت الفصل هذا يسير، كونه انتهى كانت الحافلة تأتي في هذا الوقت فانتظر قليلا وصلى الظهر ثم خرج، لا يضره ذلك إن شاء الله. هذا يقول: هل صحيح هذه المقولة أن الزواج مذبحة للعلم؟ على حسب حال الإنسان، منهم من يكون الزواج معينا له، ومنهم من يكون الزواج ذبح للعلم في حقه. فعلا هذا على حسب حال الإنسان، فمن الناس من يطلب الراحة فإذا تزوج ارتاح ورزقه الله بامرأة صالحة تعينه، فهذا لا شك أن هذا من العون، لأن فيه من الهدوء والاستقرار النفسي الشيء الكثير. ومن الناس من يشغله هذا، ولا شك أنه إذا كان يشغله، فإذا كان في أول عمره فعليه أن يعتني بالتحصيل وبعد ذلك. والدليل: وأنا ألزمت نفسي لكم ذلك، لا أقول لكم شيئا إلا بدليله، ولو لم تسألوه أنتم فأنا قد التزمته لكم سؤالا منكم لي. الدليل: ما لنا يا رسول الله إذا كنا عندك فوعظتنا إيش؟ حتى كأننا نرى الجنة والنار عيانا، فإذا خرجنا من عندك وإيش؟ وعافسنا الضياع والأزواج أنكرنا ذلك من نفوسنا. فقال صلى الله عليه وسلم لثعلبة يا حنظلة لو تدوم يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. حنظلة أنكر ذلك من نفسه، فكان حاملا له على أن يجلس في بيته ويقول نافق حنظلة نافق حنظلة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقال له ذلك، فأخبره عليه الصلاة والسلام. لا شك أن معالجة الضياع هذه وهي المزارع ومعافسة الأزواج والأولاد وأمور الدنيا لا شك أنه يشغل الإنسان، فإذا كان كذلك فعلى العبد أن يحرص على التحصيل قبل أن يأتيه الشغل الذي يؤخره عن كثير مما يشتهي من حضور هذه المجالس. يقول ما هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تدعوه وترجوه وتخشاه وتقصده وتطلب منه الخير وترتفد منه العطايا والهبات وتأمل فيه دفع الشرور عنك وقضاء الحاجات ونحو ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو ما كان دون ذلك كيسير الرياء وكقول الرجل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من الشرك العملي الذي ليس هو بشرك اعتقادي، هذا كله من الشرك الأصغر. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. نعم. وأما الأكبر فهو الذي ذكرناه، والشرك جعلك ندا للإله ولم تشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد. إلى أن قال مثل الأولى بدع الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال وكم قبابا عليها زخرفت ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، إلى أن قال إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. فأعطيناك الأصغر من هذا والأكبر من هذا من المنظومتين. هذا يقول في بلدنا البنات يمنعن من لبس الحجاب في المدارس، فإذا جاءت البنت لابسة للحجاب لا تدخل المدرسة، وإذا امتنع الوالدان من إلحاق البنت بالمدرسة تسلب الحكومة الوالدين حقوق الأبوة، فماذا علينا نحن المسلمين تجاه هذا الأمر؟ اترك هذه البلد، بنتك هذه ما هي بنتهم يدرسونها بالقوة، اترك هذه البلد ارحل، فكل بلاد الله أوطان، رحل بلاد ما يسألونك عن بنتك ولا جدتك، درست ولا ما درست ما سألوا عنك، فتحفظ بذلك عرضك. والبنت يكفيها أن تعلمها أحكام دينها وما تتعلق بذلك وتقرأ كتاب ربها يكفي، فإذا لم يكن الدراسة لها على نحو تحفظ به كرامتها ويحفظ به شرفها ويحفظ عليك أنت عارك فلا تترك نفسك في هذه البلاد، لا تقعد ارحل. الحمد لله البلاد المسلمة كثير، وكأني بهذا ليس في بلاد المسلمين. نعم. أندونيسيا وماليزيا ونحوها لا يمنعونك، لا يجبرونك، اذهب إليه. وهكذا في السودان ونحو لا يجبرونك على أن تدخل بنتك المدارس، اذهب إلى البلد الذي يحفظ الله سبحانه وتعالى عليك فيه عرضه. نعم. وهذا يقول بعض الأفراح يقومون بتشغيل الأغاني ويقولون في الوقت الفلاني لا يوجد أغاني فتفضلوا، يعني وقت الأكل، فهل نأتي؟ لا تأتي إليه. وهذا يقول ذكرتم أن القراءة على المشايخ مطلب مهم، فما التوجيه مع ندرته في هذه الأيام؟ فهم ابني كما يفهم كثير أنه لا بد أن يقرأ هو بنفسه، ليس بلازم. أنت إذا حضرت كتابا مثلا علي أنا أمثل بنفسي يقرأ علي من قبل أخيك وأنتم تستمعون، هذه طريقة حتى في التحمل موجودة، حدثنا مع أنه لم يحدثه بمفرده، لو حدثه بمفرده قال إيش؟ حدثني، لكن يقول حدثنا، إيش يعني؟ يعني قرئ عليه مع الجماعة كلهم. وهكذا أخبرنا قراءة، وأنتم تروا عندكم سنن النسائي أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، كان يكفي أن يقول إيش؟ أخبرنا وتكفيه، لكن للأمانة يقول قراءة عليه، يعني القارئ غيري وأنا أسمع، للوحشة التي حصلت بينهما. ولا أحد تكلم في النسائي وفي تحمل هذا، تحمل صحيح. فيا ابن الكريم أو يا أخي الكريم أيها السائل الكريم، أكرمكم الله جميعا بطاعته وإيانا، إذا حضرت الدرس مع الشيخ والقارئ غيرك فكأنما أنت القارئ، هذا واحد. والثاني، اعلم رحمك الله أنك لك الغنم وعلى القارئ الغرم، الخطأ دائما عليه وأنت سليم. الثالث، أنت أكثر تركيزا، فإن القارئ حالب والسامع شارب، وفرق بين الذي يحلب والذي يشرب، هذا ما معه إلا التعب، هو يحلب وأنت تشرب، فهذه نعمة من الله عظيمة. فليس المقصد معشر الأخ الكريم والابن الكريم أن القراءة لا بد تقرأ أنت، إن حصل الحمد لله، لكن إن لم يحصل فأنت تقول قرأنا هذا الكتاب على شيخنا الفلاني وحصلت، ولا أحد ينكر هذا، وهذا من قديم. بل مالك رحمه الله يرى القراءة أعظم على الشيخ، لأنه إذا أخطأ القارئ الشيخ يصحح له، بعكس قراءة الشيخ فإنه قد يخطئ وتأخذ الطلبة الهيبة فلا يصححون له. فإذا قرأ غيرك فأنت في خير وأنت مشارك له بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يقول من المعلوم، أولا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول أحسن الله إليكم ونقول وإليك. ثالثا يقول أحببتك أحبك في الله، نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والسؤال، من المعلوم أن التوحيد ضده، أن التوحيد ضده الشرك صحيح، والسنة ضدها البدعة صحيح، والعقيدة ما هو ضدها؟ العقيدة ضدها لا عقيدة. وهذه لا توجد إلا عند اللا دينيين، لا إله والحياة مادة، أما بقية البشر فما من إنسان إلا وله عقيدة باطلة كانت أو صحيحة. البوذي له عقيدة على بطلانها، والمجوسي له عقيدة على بطلانها، والوثني له عقيدة على بطلانها، وهكذا الموحد له عقيدة، عقيدته إيمانه بالله تبارك وتعالى ربا وخالقا رازقا إلها سميعا بصيرا قيوما حيا عالما قديرا متكلما سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الصفات لا يستحق العبادة معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وتؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه هي العقيدة، ضدها الشرك في هذه الأبواب جميعا، والسنة تعرفها. فضد هذه العقيدة الذي لا عقيدة له صحيحة أو باطلة لا دين، هؤلاء الذين يقولون ما فيه إله والحياة هي المادة ونموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالذين يقولون خلقوا هكذا في الطبيعة والطبيعة أوجدتهم، وكما نسمع في هذه الأيام في إعصار إيرما، غضب الطبيعة قبحهم الله، غضبت الطبيعة يقولون عليهم، هذا غضب الطبيعة، هذا غضب الرحمن تبارك وتعالى، هذه آية يخوف الله بها عباده، يخوف بها العقلاء من عباده، أما من هم في الضلال فنعوذ بالله من ذلك. ولعلكم سمعتم في الكسوف الذي حصل في أغسطس آب في الأيام الماضية، سمعتم ماذا عملوا له في أمريكا ليلة الكسوف الكلي أو يوم الكسوف الكلي في أمريكا، والذي مر على 12 ولاية تقريبا منها، ماذا قابلوا به لهذا الكسوف؟ أجيبوا الاحتفال بيش، هو 99 سنة، هذه الظاهرة لم تأتي على أمريكا من 99 عاما، لكن أعظم ما قابلوا به هذه الظاهرة العظيمة التي يخوف الله بها عباده، أن أقاموا ذلك اليوم الحفل الغنائي الكبير الذي يقولون فيه ما يقولون من فسقهم وفجورهم. فالشاهد هؤلاء وأمثالهم لا دين لهم أبدا، فهؤلاء الذين لا عقيدة لهم هم الذين يزعمون هذا الزعم الذي ذكرته لكم. هذا يقول: هل يلزم طالب العلم إذا رجع إلى بلد أن تكون له تزكية من العلماء حتى يدرس؟ صحيح، هذا الأصل. أو يشتهر بين الناس أنه قد طلب العلم ويعرف بذلك ويشهد له به الأقران ويشهد له به الشيوخ، إن سئلوا عنه قل معروف قرأ علينا ودرس علينا، يشهد له بذلك أقرانه الذين كانوا معه في الحلق، يعرف بهذا، يشتهر بالطلب. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة لقاءات بعنوان رسائل إلى طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللقاء الثاني.
فكما وعدناكم بالأمس في تتابع المجالس في الكلام على آداب طالب العلم، وكنا قد بدأنا بالأمس بالأدب الأول الذي يجب علينا جميعا معاشر طلبة العلم أن نتصف به وأن نتحلى به وأن نحققه في أنفسنا ونقرره في قلوبنا وأن نجاهد في ذلك حق المجاهدة. وعلمتم هذا الأدب ألا وهو إخلاص النية، واليوم نتكلم على الأدب الثاني الذي ينبغي لطالب العلم عموما، طالب العلم الشرعي عموما في أي فرع من فروع العلوم الشرعية إذا تخصص أو بقي على العموم، فلا بد له أن يتصف به. وهكذا من يطلب بقية العلوم عليه أيضا أن يتصف به ويتحلى به، فإنه لن تحصل العلوم عموما ولا علم الشريعة خصوصا إلا به. ذلكم الأدب هو الجد والاجتهاد في التحصيل والطلب، الجد والاجتهاد في التحصيل والطلب للعلوم. ونعني بهذا أن يجتهد السالك طريق العلم في تحصيله بكل الوسائل الممكنة من قراءة على الشيوخ وتبكير في المجالس ودنو من الشيخ وقرب منه حتى يفقه ما يقول، وذلك إذا ما كانت المجالس كبيرة فالدنو من الشيخ له أثره، هكذا التبكير في الوقت فبسببه يدنو من المعلم له أثره، وهكذا الجد والاجتهاد في الكتابة، فإن العلم صيد والحفظ، وإن كان الإنسان عنده قوة وحافظة، قوة عقلية وحافظة، إلا أن الحفظ قد يخون صاحبه أحيانا، فالكتاب أضبط كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيحفظ ويضبط في صدره بقلبه، ويحفظ ويضبط في سطره بكتبه، فيحفظ بالقلب ويحفظ بالقلم، فهذا من الجد والاجتهاد، وهكذا يحرص على حفظ ما سمع وتلقى، وذلك بتكراره حتى يحفظه، وتكراره بعدما يحفظه لتقراره في قلبه، وبمراجعته وتعهده له دائما حتى يكون حاضرا إذا ما أراد الاستشهاد به. هذه ثلاثة: حفظه بقلبه، وتكراره لما حفظه في قلبه حتى يتقنه، فإذا أتقنه لا يتركه من المراجعة، هذا هو الثالث. فحفظ وتكرار للإتقان، ومراجعة لئلا ينساه، فإن الشيء إذا ترك من المراجعة ومر عليه الزمن طرقه التهدم، كالبيت الذي لا يتعهد يتهدم يخرب، فهكذا الاعتناء بالحفظ إضافة إلى حفظ السطر، نعني بهذا حفظ الصدر، فهذا يحتاج إلى جد واجتهاد، فالحفظ يحتاج إلى جد واجتهاد، والمراجعة كذلك حتى يتقن، والاستذكار له دائما كذلك، لأنه قد يمل، والإملال سبب لذهاب العلوم، إذا مل الإنسان وترك وانقطع ذهب العلم من بين يديه، العلم الذي حصله. فأما الاعتناء بالحفظ فقد سمعتم مني كثيرا في هذا، وقد ربما أكون أنا قد أمللت مسامعكم بذلك، فالحفظ هو العلم، وذلك لأنه الذي مع صاحبه حيث كان، الذي يكون مع صاحبه حيث كان، علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، والآخر وبيته من أجمل ما قيل: تكتب العلم وتلقي في صفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. فتضمن هذا البيت الحث على الحفظ والفهم والإتقان بالوقاية من الغلط، هذا هو العلم، وهذا يحتاج إلى جهد، فعلى العبد أن يبذل الجهد ليحصل. وقد جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير عبارته المشهورة رحمه الله: إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، أو قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، أو قال: لا ينال العلم براحة الجسد. كلها ألفاظ رويت. فراحة الجسد تفوت عليك الكثير من العلم، فعلى طالب العلم أن يجتهد بقدر ما يستطيع في التحصيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فيجب على الطالب أن يكون حريصا في هذا الباب، حريصا على الوقت، حريصا على التحصيل، حريصا على الوقت لا ينفقه إلا فيما ينتفع به، وحريصا على التحصيل أن يستغل هذا الوقت كله فيه. فإن العلم كما سمعتم لا يستطاع براحة الجسد ولا بالتململ والتضجر، ما يمكن. واجهد بعزم قوي لن ثناء له، لو يعلم المرء فضل العلم لم ينم. فلا بد أن تجتهد بعزم وحزم، فالحزم تحزم به نفسك فلا تتساهل، والعزم تقوية القلب في التحصيل وعدم الأخذ بالدعوى والراحة. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. إذا عرفت قيمة ما تحصل احتقرت ما تبذله في سبيل تحصيله. فالواجب على طالب العلم أن يتصف بهذا الأدب العظيم الذي هو أصل الخير في الطلب. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذا عبارته المشهورة المأثورة عنه: طلبة العلم يرددونها والمشايخ يرددونها، وهي مشهورة عنه رحمه الله في هذا الباب في كتب الحديث وكتب الآداب التي كتبت في آداب طلبة العلم وفي أدب طلبة الحديث، كتب علوم الحديث كلها تذكر هذه المقالة عن الشافعي سطرا واحدا رحمه الله، جاء عنه من أجمل الكلام. يقول رحمه الله: لا يطلب العلم بالتململ، لا يطلب العلم من يطلبه بالتململ ولا بغنى النفس، ولا بعزة النفس. لا يطلب العلم من يطلبه بالتململ ولا بعزة النفس، ولكن من يطلبه بذل النفس وشدة العيش وخدمة العلم. لا بد من هذه الثلاثة. لا يمكن أن يطلبه من يتململ ويتضجر، هذا معنى يتململ، يتضجر، يستثقل العلم ما يحصله، لأن من تضجر من الشيء واستثقله تركه، لابد وأن ينقطع. وهكذا عزة النفس، إذا كان لا يريد أن يلحقه شيء من المعلم، لا تعليم ولا تأديب ولا توجيه ولا تصحيح ولا تربية، يريد أن يكون سلطانا والناس كلهم تحته، هذا ما يستفيد. فإن إذلال النفس للمعلم من أعظم الأسباب في تحصيل العلم والأخذ للعلم من العالم. فالمعلم مثل الوالد، لا بد أن يصحح لك، ولا بد أن ينصح لك، ولا بد أن يؤدبك، ولا بد أن يربيك، ولا بد أن يصوبك، ولا بد أن يقومك، ولا بد أن يبتدئك بالنصيحة. فلا تزعل، لا تجد في نفسك شيئا عليه في هذا، لأنه قد أقام نفسه لك مقام الأب، والأب دائما يسعى في صالح الإبن فيؤدبه ويهذبه ويربيه. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع إيش؟ كأس الجهل أو ذل الجهل طول حياته. فلا بد من الصبر في هذا الباب. هذا الكلام من الشافعي رحمه الله كلام جميل. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا في هذا المثل. ابن عباس كان يأتي إلى بيت الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكبار كابن مسعود وغيره، ويتوسد الباب حتى يسفي عليه السافي التراب، فيخرج فيراه فيرق عليه: ألا آذنتني؟ يقول: لا. هكذا ينبغي، ويقوم مع الثاني ويمسك بالركاب فيقول له: يا ابن عم رسول الله. فيقول: دعك من هذا، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، أمرنا أن نفعل هكذا بعلمائنا. وهكذا أحمد بن حنبل وجمع كبير من السلف كلهم يقولون: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. فمن لزم عزة النفس في الطلب فاته كثير من أهل العلم. وقد قيل لشعبة رحمه الله لما قسى على بعض طلبته، فقال أحدهم: لو كنت مكانه ما جلست إليك. قال: هو أعقل منك يا أحمق أن يفوت ما عندي من العلم لشيء رأيته، يعني من القسوة عليه. فلا بد أن يحتمل وأن يصبر على ما يراه هو ذلا، وفي الحقيقة ليس بذل، إنما هو تهذيب وتأديب وتربية وإصلاح لهذا الطالب، وتوجيه له إلى ما ينفعه. وقديما كنا نرى بعض شيوخنا مع أستاذيهم كالغلمان، رأينا هذا، أنا الذي أمامكم رأيت شيئا من هذا في الستينات وهو مع من أكبر منه في الثمانينات والتسعينات، وكأنه غلامه يقرب له عصاه ويقرب له ماءه ويأخذ بيده، وربما أخذ بها في المسير يقوده، ولا يتكلم بين يديه، غاية في الأدب. بل وأزيدكم، بعض من هؤلاء كانوا قضاة، ليسوا أناسا عاديين مثلنا نحن طلبة العلم المبتدئين والصغار، قضاة، وكانوا هكذا مع أشياخهم، وأدركنا ذلك. فالواجب معشر الأحبة أن يصبر طالب العلم حال الاجتهاد على ما يلحقه مما يراه من هضم له، وإن لم يفعل ذلك فإنه قد يفوته من الخير الشيء الكثير. فلا بد من الاجتهاد في هذا، وكذلك التململ والتضجر من كثرة التعلم وطول التعلم، هذا ينافي الجد والاجتهاد، وهو أول مسمار يضرب في نعش الصبر. فإذا تململ الإنسان فقد عيل صبره، وقد أوذن بالخسارة عياذا بالله. فلا بد من أن يصبر، من أن يحتسب، وعليه أن يصبر في طلب العلم على شظف العيش وقلة ذات اليد. ونعرف كثيرا ممن عرفنا، ممن زاملناهم، اشتغلوا بالغنى والتجارة فلم يذكروا في صف العلم والعلماء، ذهب ما عندهم مما كانوا قد تعلموا، فإن الدنيا والآخرة ضرتان، إذا اقتربت من إحداهما ابتعدت عن الأخرى. والدليل في هذا الباب حديث أبي هريرة، وقد ذكرناه لكم كثيرا عنه رضي الله عنه، قال: يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنت امرأ مسكينا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. ويقول: أما إخواننا المهاجرون فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواننا الأنصار كانت لهم أرواح يروحون إليها، يعني مزارع وضياع يذهبون فيها يشتغلون بها، وكنت امرأ مسكينا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. كان من فقراء أهل الصفة رضي الله عنه، فغبت فحضرت وغابوا وشهدت ولم يشهدوا. وقد اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتريه من النسيان ذات يوم، فقال له: أبسط رداءك، فبسط رداءه، فحذى له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اجمعه، فجمعه. قال: فما نسيت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا أن الإقلال سبيل للإقبال وعدم الاشتغال، الإقلال قلة ذات اليد سبيل للإقبال، إذا كان ما عندك شيء تشتغل به تقبل على العلم، والإقبال على العلم هو باب الاشتغال به، فمنه تلج وفيه تلج، منه تلج وفيه تلج، وإذا أكثرت ظهرت بإذن الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق، أفضل الناس، أفضل الخلق قاطبة، صلى ذات يوم وفي بيته ذهيبة قد جيء بها تبر ما قد فصلت من تربتها، فأشغلته في صلاته، فسلم صلى الله عليه وسلم، ثم قام سريعا إلى البيت ففرقها، ثم عاد، ثم أخبر أصحابه صلى الله عليه وسلم بذلك، وساقه على صيغة السؤال: كأنكم عجبتم من انصرافي، وذكر لهم القصة. فإذا كان هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي ثبت الله قلبه وفؤاده بالوحي، يشغله هذا القليل من الدنيا، فكيف بنا نحن؟ فلم يرتح حتى فرقها لئلا تشغله عما هو فيه. فالمرء إذا فتحت عليه الدنيا واشتغل بها ويريد أن يشتغل بالعلم ما يمكن أن يتأتى له هذا. انظر لك شريكا أمينا، إذا كان عندك شيء من مال شريكا أمينا أو وكيلا أمينا يستصلح لك المال بمكافأته بقدر ما يعمل في ماله، وأن تتفرغ للطلب، هذا إذا كان عندك شيء من الدنيا. أما إذا لم يكن فاعلم أن ما أنت فيه أفضل مما فيه هؤلاء من أمور الدنيا، فإن هؤلاء يموتون وينتهي ذكرهم مع المال، إذا ماتوا تفرق الورثة المال مات ذكرهم، وأنت إذا مت تفرق علمك مع طلبتك وانتشر بين الناس في كتبك وبقي ذكرك بين الناس. ونحن نرى الآن بعض أبنائنا وإخواننا كما قلت لكم يريد أن يعاني التجارة فيصبح بعد ذلك مع أهل التجارة ويخرج من باب العلم وينسى العلم حتى يفارقه تماما. فالعلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمي. فالواجب على العبد ألا يستبدل هذا بهذا، وليحمد نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وعليه أن يداوم في الطلب، فإنه إذا نصب وصل، وانصب تصب عن قريب غاية الأمل. وانصب يعني اتعب، اجتهد في إتعاب نفسك في وقت التحصيل. تصب عن قريب يعني عن وقت يسير، بعد وقت يسير غاية الأمل، فتصل إلى المكان الأجل والمقام الأعلى بمعرفتك علوم الشرع، فتصبح مرجعا للناس يهتدى به ويقتدى به ويصدر عن قوله ويوثق فيه وفي ديانته وأمانته ونقله وهديه وسمته فضلا عن قوله. فيا طالب العلم اجتهد، واعلم أنه على قدر ما تجتهد على قدر ما تحصل، فمن توانى لا يلومن إلا نفسه، ومن اجتهد فإنه سيحصل على قدر ما اجتهد. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فلا بد من الجد ولا بد من ترويض النفس، فإن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد. وأنتم معشر الأبناء الكرام، خصوصا أبناء المدارس الجامعية النظامية أو المعاهد العلمية، لا ينبغي لكم أن تفرطوا في الأوقات وتدعوا القراءة في الأمهات وتعتمدون على هذه المختصرات، فيعود العلم عندكم مختصرا جدا منتفا ممزعا. عليكم بالأمهات، فإن القراءة في أمهات كتب العلوم هذا الذي يحصل به طالب العلم العلم. أما هذه المذكرات فهي في الحقيقة مفكرات، تفكر فيها وتتذكر بها المسائل، وليست هي العلم، وإنما العلم هو الذي تأخذه على الأشياخ في هذه الكتب، فتقرأ الكتب وتعاني ما فيها وتسمع هذه الكتب على أهل العلم فتفهم ما فيها، فتعود وأنت قد قرأت الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني. أما أن تعود وأنت معك مذكرة في كذا ومذكرة في كذا، هذا ليس علما، هذا باب. الباب الثاني، لا ينبغي الإهمال أيضا في الكتب والعلوم النظامية، حتى إذا ما جاء ليلة الاختبار قمت تقرأ وتقرأ وتكون النتيجة ضعيفة، فإن طلبة العلم الحقيقيين أقوياء في العلم في كل أبوابه، في جميع أبوابه. والذي يقرأ في الحلق الخارجية يجب أن يكون أقوى من الذي يقتصر على الكلية، وذلك لأنه عنده من الازدياد ما ليس عند من اقتصر على مقررات الكلية. فاجتهدوا رحمكم الله تعالى، فإن من بذل نفسه وأذلها لتحصيل العلم يوشك أن يكون بعد ذلك مرجعا للناس. واعتبروا بموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ لما قيل له إن خضر أعلم منه وهو أفضل أهل زمانه عليه الصلاة والسلام، لما قيل له إن خضرا أعلم وعنده من العلم ما ليس عنده، حرص على لقيه مع أنه أفضل من الخضر، فهو كليم الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. فيجب أن يكون لنا في قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أقوى دليل على الحرص في تحصيل العلوم، ولو كانت عند من هو أقل منا. فليحرص طالب العلم على هذا، وتذكر هذه القصة فإن فيها والله العبرة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الخير والرشاد، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا لا يضر. يقول: رجل وزوجته طافا طواف الوداع وأكمله حوالي الساعة 11 قبيل الظهر، والحافلة أتت الساعة 2 أو النصف، 2:30 بعد الزوال، وذهب فصلى الظهر في الحرم، فماذا عليه؟ لا عليه، ما دام هذا هو وقت الفصل هذا يسير، كونه انتهى كانت الحافلة تأتي في هذا الوقت فانتظر قليلا وصلى الظهر ثم خرج، لا يضره ذلك إن شاء الله. هذا يقول: هل صحيح هذه المقولة أن الزواج مذبحة للعلم؟ على حسب حال الإنسان، منهم من يكون الزواج معينا له، ومنهم من يكون الزواج ذبح للعلم في حقه فعلا، هذا على حسب حال الإنسان. فمن الناس من يطلب الراحة فإذا تزوج ارتاح ورزقه الله بامرأة صالحة تعينه، فهذا لا شك أن هذا من العون، لأن فيه من الهدوء والاستقرار النفسي الشيء الكثير. ومن الناس من يشغله هذا، ولا شك أنه إذا كان يشغله، فإذا كان في أول عمره فعليه أن يعتني بالتحصيل وبعد ذلك. والدليل: وأنا ألزمت نفسي لكم ذلك، لا أقول لكم شيئا إلا بدليله، ولو لم تسألوه أنتم فأنا قد التزمته لكم سؤالا منكم لي. الدليل: ما لنا يا رسول الله إذا كنا عندك فوعظتنا إيش؟ حتى كأننا نرى الجنة والنار عيانا، فإذا خرجنا من عندك وإيش؟ وعافسنا الضياع والأزواج، أنكرنا ذلك من نفوسنا. فقال صلى الله عليه وسلم لثعلبة يا حنظلة: لو تدوم يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. حنظلة أنكر ذلك من نفسه، فكان حاملا له على أن يجلس في بيته ويقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقال له ذلك، فأخبره عليه الصلاة والسلام. لا شك أن معالجة الضياع هذه وهي المزارع ومعافسة الأزواج والأولاد وأمور الدنيا، لا شك أنه يشغل الإنسان. فإذا كان كذلك فعلى العبد أن يحرص على التحصيل قبل أن يأتيه الشغل الذي يؤخره عن كثير مما يشتهي من حضور هذه المجالس. يقول: ما هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تدعوه وترجوه وتخشاه وتقصده وتطلب منه الخير وترتفد منه العطايا والهبات وتأمل فيه دفع الشرور عنك وقضاء الحاجات ونحو ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو ما كان دون ذلك، كيسير الرياء وكقول الرجل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من الشرك العملي الذي ليس هو بشرك اعتقادي، هذا كله من الشرك الأصغر. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. نعم. وأما الأكبر فهو الذي ذكرناه: والشرك جعلك ندا للإله ولم تشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، إلى أن قال: مثل الأولى بدع الأموات قد هتفوا، يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال: وكم قبابا عليها زخرفت، ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها، كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، إلى أن قال: إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. فأعطيناك الأصغر من هذا والأكبر من هذا من المنظومتين. هذا يقول في بلدنا البنات يمنعن من لبس الحجاب في المدارس، فإذا جاءت البنت لابسة للحجاب لا تدخل المدرسة، وإذا امتنع الوالدان من إلحاق البنت بالمدرسة تسلب الحكومة الوالدين حقوق الأبوة، فماذا علينا نحن المسلمين تجاه هذا الأمر؟ اترك هذه البلد، بنتك هذه ما هي بنتهم يدرسونها بالقوة، اترك هذه البلد ارحل، فكل بلاد الله أوطان، رحل بلاد ما يسألونك عن بنتك ولا جدتك، درست ولا ما درست ما سألوا عنك، فتحفظ بذلك عرضك، والبنت يكفيها أن تعلمها أحكام دينها وما تتعلق بذلك، تقرأ كتاب ربها يكفي. فإذا لم يكن الدراسة لها على نحو تحفظ به كرامتها ويحفظ به شرفها ويحفظ عليك أنت عارك، فلا تترك نفسك في هذه البلاد، لا تقعد، ارحل. الحمد لله البلاد المسلمة كثير، وكأني بهذا ليس في بلاد المسلمين. نعم، أندونيسيا وماليزيا ونحوها لا يمنعونك، لا يجبرونك، اذهب إليه. وهكذا في السودان ونحو لا يجبرونك على أن تدخل بنتك المدارس، اذهب إلى البلد الذي يحفظ الله سبحانه وتعالى عليك فيه عرضه. نعم، وهذا يقول بعض الأفراح يقومون بتشغيل الأغاني ويقولون في الوقت الفلاني لا يوجد أغاني فتفضلوا، يعني وقت الأكل، فهل نأتي؟ لا تأتي إليهم. وهذا يقول ذكرتم أن القراءة على المشايخ مطلب مهم، فما التوجيه مع ندرته في هذه الأيام؟ فهم ابني كما يفهم كثير أنه لا بد أن يقرأ هو بنفسه، ليس بلازم. أنت إذا حضرت كتابا مثلا علي أنا أمثل بنفسي، يقرأ علي من قبل أخيك وأنتم تستمعون، هذه طريقة حتى في التحمل موجودة، حدثنا مع أنه لم يحدثه بمفرده، لو حدثه بمفرده قال إيش؟ حدثني، لكن يقول حدثنا، إيش يعني؟ يعني قرأ عليه مع الجماعة كلهم. وهكذا أخبرنا قراءة، وأنتم ترون عندكم سنن النسائي، أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، كان يكفي أن يقول إيش؟ أخبرنا وتكفيه، لكن للأمانة يقول قراءة عليه، يعني القارئ غيري وأنا أسمع، للوحشة التي حصلت بينهما، ولا أحد تكلم في النسائي وفي تحمل هذا، تحمل صحيح. فيا ابني الكريم أو يا أخي الكريم أيها السائل الكريم أكرمكم الله جميعا بطاعته وإيانا، إذا حضرت الدرس مع الشيخ والقارئ غيرك فكأنما أنت القارئ، هذا واحد. والثاني اعلم رحمك الله أنك لك الغنم وعلى القارئ الغرم، الخطأ دائما عليه وأنت سليم. الثالث أنت أكثر تركيزا، فإن القارئ حالب والسامع شارب، وفرق بين الذي يحلب والذي يشرب، هذا ما معه إلا التعب، هو يحلب وأنت تشرب، فهذه نعمة من الله عظيمة. فليس المقصد معشر الأخ الكريم والابن الكريم أن القراءة لا بد تقرأ أنت، إن حصل الحمد لله، لكن إن لم يحصل فأنت تقول قرأنا هذا الكتاب على شيخنا الفلاني وحصلت، ولا أحد ينكر هذا، وهذا من قديم. بل مالك رحمه الله يرى القراءة أعظم على الشيخ، لأنه إذا أخطأ القارئ الشيخ يصحح له، بعكس قراءة الشيخ فإنه قد يخطئ وتأخذ الطلبة الهيبة فلا يصححون له. فإذا قرأ غيرك فأنت في خير وأنت مشارك له بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يقول من المعلوم، أولا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول أحسن الله إليكم ونقول وإليك. ثالثا يقول أحببتك أحبك في الله، نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والسؤال، من المعلوم أن التوحيد ضده الشرك، صحيح، والسنة ضدها البدعة، صحيح. والعقيدة ما هو ضدها؟ العقيدة ضدها لا عقيدة. وهذه لا توجد إلا عند اللادينيين، لا إله والحياة مادة. أما بقية البشر فما من إنسان إلا وله عقيدة، باطلة كانت أو صحيحة. البوذي له عقيدة على بطلانها، والمجوسي له عقيدة على بطلانها، والوثني له عقيدة على بطلانها، وهكذا الموحد له عقيدة، عقيدته إيمانه بالله تبارك وتعالى ربا وخالقا رازقا إلها سميعا بصيرا قيوما حيا عالما قديرا متكلما سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الصفات لا يستحق العبادة معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وتؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه هي العقيدة. ضدها الشرك في هذه الأبواب جميعا، والسنة تعرفها. فضد هذه العقيدة الذي لا عقيدة له، صحيحة أو باطلة، لا دين. هؤلاء الذين يقولون ما فيه إله والحياة هي المادة، ونموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالذين يقولون خلقوا هكذا في الطبيعة والطبيعة أوجدتهم، وكما نسمع في هذه الأيام في إعصار إيرما، غضب الطبيعة قبحهم الله، غضبت الطبيعة يقولون عليهم، هذا غضب الطبيعة، هذا غضب الرحمن تبارك وتعالى. هذه آية يخوف الله بها عباده، يخوف بها العقلاء من عباده. أما من هم في الضلال فنعوذ بالله من ذلك. ولعلكم سمعتم في الكسوف الذي حصل في أغسطس آب في الأيام الماضية، سمعتم ماذا عملوا له في أمريكا ليلة الكسوف الكلي، أو يوم الكسوف الكلي في أمريكا، والذي مر على 12 ولاية تقريبا منها، ماذا قابلوا به لهذا الكسوف؟ أجيبوا الاحتفال بيش، هو 99 سنة، هذه الظاهرة لم تأتي على أمريكا من 99 عاما، لكن أعظم ما قابلوا به هذه الظاهرة العظيمة التي يخوف الله بها عباده، أن أقاموا ذلك اليوم الحفل الغنائي الكبير الذي يقولون فيه ما يقولون من فسقهم وفجورهم. فالشاهد هؤلاء وأمثالهم لا دين لهم أبدا. فهؤلاء الذين لا عقيدة لهم هم الذين يزعمون هذا الزعم الذي ذكرته لكم. هذا يقول: هل يلزم طالب العلم إذا رجع إلى بلد أن تكون له تزكية من العلماء حتى يدرس؟ صحيح، هذا الأصل. أو يشتهر بين الناس أنه قد طلب العلم ويعرف بذلك، ويشهد له به الأقران، ويشهد له به الشيوخ إن سئلوا عنه، قل معروف قرأ علينا ودرس علينا، يشهد له بذلك أقرانه الذين كانوا معه في الحلق، يعرف بهذا، يشتهر بالطلب. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.